بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء المباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام وآداب الصيام. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العشر الأواخر من شهر رمضان هي مسك ختام الشهر وأفضل أيام الصيام في هذا الشهر على الإطلاق، لما تميزت به من الأعمال والفضائل. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها اجتهادا عظيما، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وكذلك يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى: ويسن زيادة الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. ولهذا لو تأملنا حال علماء السابقين كيف تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا رحمهم الله يحيون الليل بالقيام. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح. وقال: وكنا ندعو السحور الفلاح. وهذا دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام وحرص أصحابه رضوان الله عليهم على اغتنام هذه الليالي المباركة، وخصوصا الأوتار منها. كذلك أيضا جاء عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، فقال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وكانوا يوقظون أهليهم للصلاة في هذه الليالي عملا بقول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوقظ أهله. وكان أيضا من هدي التابعين ومن تبعهم الإكثار من تلاوة القرآن، وذلك أن القرآن أنزل في ليلة القدر، وهي من إحدى هذه الليالي العشر. وكان الأسود رحمه الله يختم كل ليلتين في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاث. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وكان من هديهم رحمه الله أنهم يجتهدون أيضا في الدعاء، لا سيما سؤال الله العفو والعافية، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت تقول يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا فما أعظمه من هدي كان عليه علماؤنا السابقين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأكرمين ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام المرسلين، وكيف اجتهدوا وكيف عملوا في هذه العشر الأواخر من رمضان. فهل لنا أن ننظر في هذا الهدي القويم وهذه السنة العظيمة وفي طريقة أولئك السابقين، فنسير على نهجهم ونقتفي آثارهم، ونرجو مغفرة الله جل وعلا وعفه في هذه الليالي المباركة وإدراك هذه الليلة الشريفة ليلة القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم مع المكالمة. نعم يسأل فضل الشيخ عن الوديعة، يقول كيف تزكى الوديعة، وهل يجوز يقول أن أخرج زكاتها من مال آخر عندي؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المرء إذا جعل ماله وديعة في بنك من البنوك وكان قدر هذا المبلغ المودع يبلغ النصاب بنفسه، أو أنه إذا ضم إلى غيره مما هو في يده أو من أموال أخرى وجبت عليه فيه الزكاة كسبائك الذهب أو كعروض التجارة، فإنه في هذه الحال يجمع هذه الأموال مع المبلغ المودع فيكمل به النصاب ويزكيه. إذن لابد على من أودع مالا أن ينظر، فإن كان في هذا المال المودع قد بلغ النصاب بنفسه، بمثلا قد بأن يكون مثلا قدر المال 50,000 درهم، فهذا المبلغ قد بلغ بالنصاب بنفسه، فلا يحتاج إلى أن يضم إلى غيره وإنما يزكى، أو إن شاء ضمه إلى غيره وزكى الكل مرة واحدة وهذا أفضل، أو أن هذا المال المودع لا يبلغ النصاب بنفسه بأن يكون عنده مثلا 5,000 درهم، فهذا المبلغ لا تجب فيه الزكاة، ولكن يأخذ هذا المبلغ فيجمعه لأموال أخرى عنده إن كانت عنده، فإن كملت النصاب فإنه حينئذ يخرج عنها الزكاة، يخرج عنها الزكاة ومقدارها 2.5% أو يقسم المبلغ على 40.
أيضا فضل الشيخ ذكر، أقول هل أخرج، هل يجوز أن أخرج الزكاة من مال آخر عندي، يعني من غير أن نعم أفتح أو أكسر؟
نعم، ولا يلزمك أن تكسر هذه الوديعة حتى تخرج الزكاة، وإنما لك أن تخرج زكاة هذا المال من مال آخر عندك، ولا يلزمك أن تكسر هذه الوديعة، لأن الزكاة لم تجد في عين المال، في عين المال، وإنما وجبت الزكاة في المال، بمعنى أنك إن أخرجت زكاة هذا المال من مال آخر كالكاش الذي في يدك مثلا، ففي هذه الحال صح هذا الإخراج وأجزأتك زكاتك وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عن زكاة الفطر، يقول ما مقدار زكاة الفطر، ويقول والدي ووالدتي موجودين الآن يقول في هنا في الدولة، ويقول قبل رمضان سيرجعوا إلى بلدهم أو قبل العيد، قبل نهاية رمضان قبل العيد، فيقول سيرجعوا إلى بلدهم، فيقول هل يجوز أن أخرج عنهم زكاة الفطر هنا؟
زكاة الفطر مقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فكما قال ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا إلى آخر الحديث. والصاع يقدر، الصاع النبوي يقدر بما يقارب 2.5 كيلوغرام من الأرز، لأن الأرز هو غالب قوت البلد، فيقدر 2.5 كيلوغرام تقريبا، وبناء على ذلك فيلزم كل من أدرك رمضان قبل غروب شمس آخر ليلة منه فإنه يلزمه أن يزكي. وهذه الزكاة فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، فإذا فيجب إخراجها، ومتى ما وجبت على الإنسان فإنها تجب على الإنسان في محله الذي هو فيه، لأن الخطاب يتعلق به، ولكن يجوز أن تخرج إلى غير المحل الذي هو فيه، فله أن يوكل، وبناء على ذلك فهما إن ذهبا إلى مسقط رأسيهما، وأنت ها هنا أحببت أن تخرج الزكاة عنهما ها هنا فلك ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. يسأل فضل الشيخ رسالة نصية القصيرة، يقول الإمام صلى بنا التراويح وأوتر بعد التراويح، ثم يقول صلى بنا القيام مرة أخرى وأوتر بعد القيام أيضا، فيقول ما حكم ذلك؟
الوتر لا يكون في ليلة واحدة مرتين، وإنما الوتر يكون وترا واحدا في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، وبناء على ذلك إن كان كما ذكرت أنت بهذا الوصف فإن هذا الإمام أخطأ، ما كان ينبغي له أن يوتر في ليلة واحدة مرتين، وإنما إما أن يوتر في الليلة الأولى وفي القيام الأول، أو يوتر في القيام الثاني، وأما أن يوتر مرتين فهذا خلاف السنة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
بارك عليكم ما تقدم من الشهر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يعطيكم العافية. عندي بس الله يحفظكم، يعني هو مش سؤال ولكن تبغى نصيحة من الشيخ، أو حتى يعني نصائح للناس اللي يصلون في صلاة التراويح.
نعم.
يعني أنا ما أدري صراحة، بس اللي أنا أعرفه أنه في حالة أنه صلاة العشاء مع صلاة التراويح تعتبر وقت ما بين الصلاتين تعتبر صلاة لا زالت قائمة حسب ما فهمت أنا. يعني بمعنى أنه من يخلصوا صلاة العشاء الناس تنتظر حتى الإمام يصلي صلاة التراويح، هني في هذا الوقت الناس اللي تم تأخر تفوتهم صلاة العشاء يصلي جماعة في نفس الوقت يقوم الإمام ويصلي صلاة التراويح، فتصبح صلاتين في نفس الوقت، وهذا ما يجوز أعتقد، والله أعلم. فنبغي نصيحة من الشيخ للناس اللي قاعدة تسمعنا حاليا، أنه اللي تفوت صلاة العشاء شو هي النصيحة؟ هل يكمل مع الإمام صلاة التراويح بنية العشاء ويفوت ركعتين ويكملهم، أو أنه يجوز أنه يصلهم الحالهم صلاة التراويح صلاة العشاء جماعة والإمام يصلي صلاة التراويح؟ فهني صارت إشكالية شوية، فبدأ نصيحة من الشيخ
إن شاء الله. جزاك الله خير بعلي، الله يحفظك، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بعلي فضل الشيخ، يريد منكم توجيه نصيحة، يقول لمن يأتي متأخر بعد انتهاء الإمام من صلاة العشاء، فيقول يدخل المسجد ويقيم جماعة أخرى يبدأ في صلاة العشاء، فيقول يبدأ في الصلاة، ثم بعد ذلك بعد أن يبدأ في الصلاة يقوم الإمام يبدأ يصلي التراويح، فيقول ما حكم هذا الأمر أن تكون أكثر من جماعة في مسجد واحد؟
الحمد لله، هذه المسألة في الحقيقة من أكثر المسائل التي تؤرق الأئمة، وذلك لأنها تحدث في كل يوم في المسجد، وذلك عندي عدة توجيهات وبعض النصائح متعلقة لكل من الطرفين.
جزاك الله خير رفق الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود لإكمال الإجابة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يبارك فيك.
الله يسلمك. البارحة صليت تراويح بسيد 81، وصليت عندي صلي وتر، وأنا وترت، لكن على الوتر أنا يبدأك بعد ما استلم، أنا ما استلم دياب الشيخ يبدأك عنه، لأن بصلي القيام والإمام مالي بسيدة وصليت الوتر، انا صليت الشمع عندي وصليت الوتر وياه، وبعدين يبدا ركعه روحي.
نعم، يعني بعد ان سلم اليوم قمت و
هو سلم، انا ما سلمت
ركعه،
اجاز ولا
ركعه ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. نعود في الشيخ، سؤال بالي بالنسبه لمن يدخل ويقيم جماعه اخرى مع جماعه الامام في التراويح، يقول هل يعني هذا يصح، او انه ينتظر إذا بدأ اليوم في صلاة التراويح يدخل معه بنية العشاء؟
نعم، في الحقيقة هذه من المسائل التي تؤرق الكثير من الأئمة على وجه الخصوص، لأنها توقعهم في الحرج، في الحرج في أن يبدأوا في الصلاة ولا يلتفتوا لهذه الجماعة التي أقيمت، أو أنهم ينتظروا هذه الجماعة ويسبب الضرر بمن بكر بالصلاة، لأن هؤلاء ينتظرون إقامة صلاة التراويح. فبين يدي بعض النصائح والتوجيهات إلى كل هؤلاء الأطراف. أول، الذي دخل المسجد وقد فرغ الناس من صلاة العشاء، فالأفضل له هنا أن يبدأ أولا فيصلي سنة العشاء، فيبدأ بالصلاة يصلي ركعتين قبل الفريضة، ثم بعد ذلك إذا شرع الإمام في صلاة التراويح فإنه يدخل مع الإمام بنية العشاء، والإمام متنفل بصلاة التراويح. وفي هذه الحال إذا سلم الإمام من ركعتين قام المأموم وقضى ما عليه من الركعات، ثم بعد ذلك خفف صلاته فأدرك الصلاة مع الإمام. هذه هي أسلم هذه الصور التي يمكن أن تقال في هذه الحالة، ولكن قد لا يتيسر هذا فيدخل المأموم ويقيم جماعة قبل جماعة الإمام، فها هنا لا يخلو الأمر من عدة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإمام متفق مع جماعة المأمومين أنهم ينتظرون قليلا، أي عود الإمام مجموعة المأمومين الذين خلفه بأنهم لا يستعجلوا، بحيث لو أقيمت الجماعة الثانية فإنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ويسبحون إلى أن يفرغ أولئك من جماعتهم، ثم بعد ذلك يشرعوا في صلاة التراويح جميعا. هذا الأمر إن كان متيسر فهذا أمر طيب وأمر حسن، ولكن لربما لا يكون هذا الأمر متيسرا، فمن له الحق؟ هل الحق هنا الإمام أن يقيم الصلاة ولا يلتفت إلى من صلى خلفه من الجماعة أو لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام في هذه الحال يجمع بين الأمرين. الأمر الأول أنه لا يستعجل في الصلاة مباشرة، وإنما ينتظر حتى ينتهي أولئك من القراءة في الصلاة، لأنه لو قرأ الإمام وقرأ أولئك، الإمام في الجماعة الثانية سيرفع صوته حتى يسمع نفسه ويسمع من خلفه، والإمام يقرأ يتشوش بقراءة هذا الإمام، ففي هذه الحال يحصل الضرر للطرفين في حال إقامتهما جميعا، وهذا يقرأ وهذا يقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر البعض على البعض كما قال صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قرأ خلفه. فإذا كان الإمام قد اتخذ هذا الطريق وهذا المنهج، بمعنى أنه ينتظر قيام حتى ينتهوا أولئك من القراءة ما عليهم من القرآن، أي الفاتحة والسورة التي عقبها، فهنا كان هذا الأمر حسنا. ثم بعد ذلك إن رغب الإمام أن يقيم الصلاة وإن رغب الإمام أن يصلي التراويح فله ذلك، لأنه صاحب البيت وهو صاحب السلطان، وأولئك تعدوا عليه بإقامة هذه الجماعة. والعلماء عندما تكلموا في الجماعة الثانية ذكروا أن لا يراد منها الإضرار بالجماعة الأولى، وهنا قد أضرت هذه الجماعة بالجماعة الأولى. إذن فالإمام ينتظر حتى ينتهي أولئك فقط من قراءتهم، ثم بعد ذلك إن بدأ له أن يصلي فله ذلك. النصيحة الثانية المتعلقة بذاك الذي يصلي إماما بالجماعة الثانية، الذي يصلي إمام بالجماعة الثانية بعضهم يعني سبحان الله يأخذ راحته وكأنه هو يعني صاحب السلطان في المسجد، ويقرأ بترسل ويختار من السور ما يريد، ولا يبالي بالجماعة الأولى الذين ينتظرون أصلا سرعة انتهاء الصلاة التي يصليها حتى يشرعوهم في صلاة التراويح. إذن النصيحة الثانية تتوجه إلى من؟ إلى هذا الإمام الذي يصلي بالناس، عليه أن يخفف وأن يختار قصار الصور، وإن اكتفى بالفاتحة كان ذلك أمرا حسنا، خصوصا إذا التمس الإمام أن الإمام قد أوقف الصلاة، يعني هو الآن يوقف الصلاة علشانك أنت، ثم بعد ذلك أن تأخذ راحتك، يعني هذا أمر لا يليق. فأنت هنا لك أن تتخفف، تكتفي بقراءة الفاتحة أو بقصار السور من المصحف، يقرأ سورة الفيل أو يقرأ الكوثر أو سورة الصمد، هذه السور التي هي يقرأها في ثوان ويركع. فإذا النصيحة الثانية متوجهة إلى الإمام الذي يصلي الجماعة الثانية، أن يعني يخفف صلاته قدر المستطاع، وأن يراعي رغبة الجماعة الأساسية وهي جماعة الإمام في ابتدائهم في صلاة التراويح. تبقى الجزئية الأخيرة وهي حكم ما لو أقام الإمام الصلاة وشرع في صلاة التراويح وأولئك يصلون، فهنا جماعة وهنا جماعة، هل هذا محرم؟ يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس من المحرمات، وإنما هو مكروه لا يصل إلى درجة التحريم، والإمام هو صاحب الحق وهو صاحب السلطان وهو الذي له الكلمة في المسجد، فهو إن صلى ولم يبالي بهم فهو صاحب السلطان. وقد وجد شيء من هذا في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد أبي بكر فقد كانوا يصلون أوزاعا، يصلي كل في جماعة في المسجد، فجاء عمر رضي الله عنه فرآهم يصلون أوزاعا، يعني كل جماعة تصلي لوحدها وتصلي مجموعة تصلي ومجموعة تصلي، فلم يعجبه هذا الأمر فقال أرى أن أجمع هؤلاء على إمام واحد، فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب، فقد كانوا يصلون أوزاعا، ولكن صلاتهم هذه لم تكن صلاة يراد بها الإضرار، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه لم يكن يجهر بعضهم على بعض في القراءة، بمعنى أن كل جماعة كانوا يصلون يسمعون أنفسهم بالقراءة، ولذلك لم يكن ذلك من حيث هو أمرا منكرا، وإنما كان تعدد الجماعات واختلافهم هو الذي لم يعجب عمر رضي الله عنه، فجمعهم على إمام واحد وهو تميم الداري ومعه أبي بن كعب. إذن هذا ملخص ما يمكن أن يقال في الجماعة الثانية التي تقام وقت صلاة التراويح، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله يسأل أن يقول إذا أنه صلى مع الإمام صلاة التراويح ويقول يصلي مع الوتر أيضا، لكن بعد سلام الإمام يقول آتي بركعة ثم أسلم. فالشيخ يقول أنه يصلي مع الإمام صلاة التراويح ويصلي معه الوتر، لكن يقول بعد أن يسلم الإمام من الوتر يقول أقوم مباشرة وآتي بركعة حتى لا يكون وترا حتى أصلي بعد ذلك في الليل.
نعم، الأمر لك والله أعلم، لك أن تشفع الوتر خلف الإمام ولك أن تنصرف من صلاة الوتر. وإذا كان الأمر كما تذكر فالأفضل، وهو رأي شخصي، الأفضل لا تدخل مع الإمام في الوتر، المحافظة على جماعة الصلاة، المحافظة على هيئة الصلاة، عدم تفرق جماعة المسجد، هذا ما زال يصلي. إن أحببت أن توتر في آخر الليل والإمام سيشرع في الوتر، لك أن تنصرف من الصلاة ثم بعد ذلك توتر في آخر الليل، ولكن الأمر في ذلك واسع، فأنت قد نويت شفع هذا الوتر الذي سيوتر فيه الإمام، فإذا سلم الإمام قمت أنت وأتيت بركعة زائدة تشفع هذا الوتر الذي أنت ابتدأته مع الإمام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أريد أن أحفر بئرا، هل يقول يمكنني تسجيل البئر باسمي واسم بناتي وأولادي وهم صغار في السن ولم يصلوا إلى سن البلوغ بعد، يقول هل سوف يحصلون على الأجر وهل الأجر سوف يكون مستمر لي ولهم؟
من أجل الأعمال الفاضلة سقيا الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال عليه الصلاة والسلام سقيا الماء، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حسنات المرء تجري له في قبره إن عمل عدة أمور في حال حياته، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته خمسا، وذكر منها أو نهرا أجراه، فإجراء الأنهار وحفر الأبار من جملة الأعمال التي تعد من الصدقات الجارية، ولا يحتاج الأمر إلى أن تكتب الاسم، النية كافية إن شاء الله إلى وصول الأجر من غير أن تسمي هذا البئر أو هذا الماء الذي سبلته أنه لفلان من الناس، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
الله يحييك مبارك عليكم ما تبقى من الشهر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو ناصر.
سؤالي يا شيخ، زكاة الفطر هل تجزأ إخراجها مبلغ مالي؟ أنا كنت خرجتها مبلغ مالي لعدة أشخاص بينها بنية زكاة الفطر، هل يجزأ هذا الشيء أم لا؟ زكاة
يعني أخرجتها من اليوم،
يعني من قبل أسبوع، يعني
قبل أسبوع.
نعم،
جزاك الله خير أبو ناصر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو ناصر فاضل الشيخ، بالنسبة لزكاة الفطر يقول هل يجوز إخراجها نقدا لعدة أشخاص؟ يقول لأنه أخرجها قبل أسبوع.
زكاة الفطر من جملة الفرائض التي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بختام شهر رمضان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والمقصود من زكاة الفطر هو إغناء الفقراء ليلة العيد من السؤال، ولذلك تجب على الإنسان بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى صلاة العيد، أي تؤخر إلى آخر الوقت حتى يسلمها للفقراء والمساكين. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، وذلك تسهيلا على الناس إخراجها. ولذلك جمهور العلماء يذهبون إلى أنه لا تخرج في أول الشهر أو في وسطه، وإنما تخرج في آخر الشهر. وأما مقدارها فمقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد، والصاع يقدر باثنين ونصف كيلو غرام، وهذا هو الأفضل أن تخرج طعاما. وهذا قول جماهير أهل العلم بأن زكاة الفطر تخرج طعاما، وهل تخرج نقدا أو لا محل خلاف بين العلماء، فالجمهور يذهبون إلى أنها لا تخرج، ويذهب فقهاء الحنفية إلى جواز إخراجها نقدا. والمسألة فيها ما يستدل به لكل من الطرفين، فإن أخرجها نقدا صح ذلك وعليه فتوى المجلس الإمارات الإفتاء الشرعي، ولكن الأفضل أن تخرج طعاما، ولكن لا تخرج في أول الشهر أو في وسطه، وإنما تخرج في آخر الشهر. والفقراء موجودين بحمد الله، يمكنك إيصال الطعام إليهم، أو توكل غيرك ممن يعرف الفقراء فيوصلها إلى مستحقيها في وقتها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول هل العمرة في رمضان أفضل أم في عشر ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان؟
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات، وليس منها عمرة في رمضان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الاعتمار في رمضان، فإنه عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان كحجة معي. فالعمرة من جملة الأمور التي يستحب فعلها في رمضان. هذه العبادة وهذا الأمر يرجع إلى تيسره للإنسان، فمتى ما تيسر الإنسان أن يؤدي العمرة ولم يكن في ذلك كلفة عليه فإنه يفعل ذلك. وأما إن لم يتيسر له ذلك أو ربما به مرض أو لا يستطيع مع الزحام الشديد فيتخير أوقات أخرى ويعتمر. الشاهد أنك لا تدع العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن عبدا يقول، قال الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه وسعت عليه في رزقه تمر عليه خمسة أعوام لا يفد علي لمحروم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن تحرص على أداء العمرة أن تيسر لك في رمضان، كان ذلك طيبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، وإن لم يتيسر لك ذلك أديت العمرة في أي شهر من أشهر السنة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: والدي كبير في السن ولا يستطيع الصوم بسبب الكبر والمرض، فيقول: هل يجوز أن أوكل شخص في مكة يخرج عنه كفارة؟ نعم نأخذ هذه المكالمة فضل الشيخ ثم نرجع. مبادر تفضل.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مبادر.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك مبادر، يحفظك.
شكرا. طال عمرك شيخ، بس الشيخ بخصوص زكاة الفطر، حسبت إذا عندي خدم مسلمين مثلا في البيت، هل صاحب البيت يتفطر عنهم يعني يخرج زكاة الفطر، ولا أعمارهم يفطروا عن أعمارهم روحهم يعني؟
إن شاء الله.
بالنسبة لزكاة الفطر، وفي بالنسبة لتوزيع زكاة الفطر، إذا عندك ناس جايين من خارج الدولة مثلا، موجودين من خارج الدولة مش مقيمين في البلد، غير مقيمين في البلد، هل يجوز تعطيهم فترة زكاة الفطر مثلا، عيش أو أي شيء يكون، هل يجوز أعطاء هؤلاء زكاة الفطر؟
جزاك الله خير ببدر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال رسالة نصية القصيرة، يقول: والده كبير في السن ومريض لا يستطيع الصوم، فيقول: هل يجوز أن يوكل شخص في مكة يخرج عنه كفارة الصوم؟
إن كان والده كما ذكر عاجزا عن الصيام لكبره ومعه عقله، بمعنى أنه يعقل أنه يجب عليه الصيام وإنما يتعذر عليه الصيام لكبره، فهنا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، ويطعم هذا المسكين إن شاء أن يطعمه هنا أو إن شاء أن يطعمه في دولة أخرى، ولكن المقصود هو أن يطعم عن كل يوم يفطره من رمضان مسكينا واحدا بعدد ما يفطره من أيام الشهر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو بدر يسأل عن زكاة الفطر، يقول: هل يجوز إعطاؤها للخدم من المسلمين؟ يقول هل أو يقول فضل الشيخ نعم، هل يجوز أن يفطر عن الخدم المسلمين الذين يعملون عنده؟
ما يتعلق بالعمالة المساعدة في البيوت، الأصل أن الإنسان لا يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، وذلك لأنهم مخاطبون بإخراج الزكاة عن أنفسهم، وهو لا تلزمه نفقة هذه الخادمة، وإنما هي أجيرة عنده، فلا يلزمه أن يخرج عنها زكاة الفطر. ولكن العادة جرت عند الناس أن هؤلاء الخدم يخرج عنهم رب البيت كرما وإحسانا، خصوصا أن هؤلاء بعضهم جهلة لا تعلم أصلا أن عليها أن تخرج زكاة الفطر، وإنما يعني كونها تصوم يعني هذا أمر طيب جدا، يعني أنها عرفت هذا الأمر. في بعض البلدان ربما يقع منهم التساهل، فهي بحمد الله تعيش في بلد ينتشر فيه الخير وينتشر فيه الإيمان ودعوة الناس إلى الطاعة والبر والتقوى، ف فكونها يعني تصوم وأنتم تشجعونها على الاستقامة والطاعة وأداء الصلوات هذا أمر طيب. فإذا إن أخرجت عنها هذا هذه الزكاة فهذا طيب، وتخبرها حتى تعلم هذا الأمر، ولكن إن لم تخبرها نرجو أن يكون الأمر جائزا إن شاء الله. إذن أنت إن فعلت ذلك كنت محسنا عنها، وإن كان لا يلزمك أن تؤدي عنها زكاة الفطر.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ سأل عن توزيع، عند يقول عنده أشخاص أتوا من خارج الدولة، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أعطيهم من زكاة الفطر؟ مثلا يقول لا أعطيهم من الرز أو غيره، فيقول هم ليسوا من الدولة هنا لكن يقول أتوا من خارج الدولة، فيقول هل يجوز أن يعطيهم من زكاة الفطر؟
نعم، إن كانوا مستحقين للزكاة بمعنى أنهم كانوا فقراء أو مساكين فيجوز لك أن تعطيهم من زكاة الفطر، وإن كانوا غير مقيمين ها هنا حاليا فوصف الفقر والمسكنة متحقق عليهم وقد وجدوا وقت وقت لزوم زكاة الفطر، فهنا يجوز لك أن تعطيها لهم، هذا ليس فيه إشكال إن شاء الله. ولكن الإشكال هو الذي يبعث هذه الزكاة إلى خارج الدولة فيبعثها ولا تصل إلى مستحقها هناك، فهذا هو الإشكال. وذلك ينبغي على من يرسل الزكاة عليه أن يبكر في إخراجها حتى تصل إلى مستحقها في وقتها، فلو أنك أخرجت الزكاة قبل وقتها ولكن يسلمها الوكيل في وقتها صح ذلك عنك، وهذا أفضل من أن تخرجها في وقتها للوكيل ثم لا تصل إلى مستحقها إلا بعد العيد بأيام. وذلك نحب أن ننوه إلى هذا الخطأ الذي يقع فيه البعض، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسائل النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا صلى مع الإمام صلاة التراويح وأوتر مع الإمام لكن يقول لم أصلي معه القيام، هل لي أجر من صلى صلاة الليل كاملة؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتقاعس عن قيام الليل لأجل أنه كتب له قيام الليل، كهذا كحال الذي يقول أنا أقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، لأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فأنا أقرأ قل هو الله 3 مرات وكأني قرأت القرآن كله. لا، هذا ليس مرادا بهذا المعنى، وإنما المقصود أن المرء إذا صلى فإنه لا يفارق جماعة المسلمين حتى يتفرقوا ويتفرق معهم. فهذا الحديث يدل على أهمية اجتماع الكلمة، وأن المرء يكون مع الجماعة وهذا يحقق له مثل هذا الأجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويصلي معه المسلمون وكانوا يصلون أيضا، ومع ذلك ما كانوا يكتفون بمجرد الصلاة. إذا صليت مع الإمام وحتى إذا فرغت من الصلاة وفرغ من الصلاة فرغت معه، ثم بعد ذلك رجعت إلى بيتك فقرأت القرآن وذكرت الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر طيب، فإنك ها هنا أحييت الليل. أما أن تأتي تكتفي بالصلاة مع الإمام وتقول حسبي وكفاني، هذا أضعف الإيمان كما يقال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعطي يقول زكاة الفطر لشخص خارج الدولة، لكن يقول فقط أخبره بأن زكاة الفطر عندي موجودة وسأرسلها له بعد العيد.
لا، هذا لا يصح، لابد أن يكون تسليم هذه الزكاة إلى الفقير قبل صلاة العيد، وهذا هو آخر وقت لتسليم هذه الزكاة. ولكن من نسي إخراجها أو من لم يخرجها فإنه يلزمه أن يخرجها ولو بعد صلاة العيد، وتعد صدقة من الصدقات، فهي لا تسقط بصلاة العيد، وإنما تلزم الإنسان حتى ولو بعد صلاة العيد، ولكنها تلزمه ويلزمه أن يخرجها قبل صلاة العيد. وقد ذكرت أن هذا خطأ يقع فيه البعض، وهو أنه لا يوصلها إلى مستحقها في وقتها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.